فيما بينهم رحم محرمة وليس مطلق الرحم. وكأن المذهب ده جمع بين معظم ما قاله الأول وجمع معه أيضا مذهب أبي حنيفة، عشان كده يكون أقوى مذهب. طيب، أهل هذا المذهب احتجوا بأدلة. هذه الأدلة لم يعارض فيها بقية أهل المذاهب، يعني احتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. الشاهد أن الحديث أوجب النفقة لذي القرابة. طبعا أهلك ده موضع اتفاق، أهلك اللي هو الزوجة والأبناء وكل ما يسمى أهل، هذا موضع اتفاق. أما الشاهد من الحديث هو أن الحديث أوجب النفقة للقرابة، للأقارب يعني، وده نص الآيات كما سوف يأتي، ولذي القربة. هذا الحديث في صحيح مسلم. والحديث الثاني من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وابدأ بمن تعول، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في الحديث الثالث: وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. هذا الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وسنده جيد. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبي داود والترمذي: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأقرب فالأقرب. وعن جابر أيضا في صحيح مسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلي ذي قرابتك، فلي ذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يعني أنفق حيثما يتراءى لك، يعني ليس فقير أولى من فقير، بل كلهم سواسية. وهو نص ما ورد في كتاب الله في قوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فقالوا هذه النصوص توجب النفقة على الأقارب، على الأقارب جميعا. وقالوا بأن قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، قالوا أكبر هذه الحقوق هو ألا تترك ذوي قرابتك محتاج ينتظر أن يعطيه هذا من زكاة ماله وهذا من زكاة ماله، وأنت عندك من المال ما تعفه عن هذه المسألة أو عن هذا الانتظار أو عن هذا الاحتياج. وقالوا إن ذوي القرابة لا يمتازون، أن ذوي القرابة لا يمتازون على بقية الناس إلا بإيه؟ إلا بهذه المسألة، وأنك تقوم بأمرهم حينما يحتاجون، تقوم بأمرهم من ناحية النفقة حينما يحتاجون كده. قالوا يبقى الأقارب. لكن بقيت درجتين. الدرجة الأولى يقول: أي أقارب هؤلاء؟ هل هم مطلق الأقارب، ولا الأقارب المراد بهم هم ذوي الأرحام المحرمة؟ لهم طريقة في هذا الأمر تشبه الكلام الذي قالوه من قبل في كتاب النكاح في طريق ترتيب الأولياء أو اعتماد الأولياء أو غير ذلك. في الحقيقة كل بني آدم أقارب بعضهم لبعض. لو إحنا نظرنا للمعنى الأصلي نجد أن كلهم من أب واحد وأم واحدة. فبناء على ذلك لو قلنا أن الأقارب وما تجتمع معه في أي جد أو أي أب وإن على، فيكون محصلة الكلام ده في النهاية إيه؟ محصلة الكلام ده في النهاية إن كل بني آدم أقارب بعضهم لبعض. لكن الآية نفسها والواقع نفسه ميز بين الناس، فسمى ذوي القربة وسمى المساكين وسمى إيه؟ وابن السبيل. يبقى إذن رغم إن هم في الحقيقة كلهم أقارب بعضهم لبعض، إلا أن الآية ميزت فقالت هذا قريب وهذا مسكين وهذا ابن سبيل إلى آخر هذه التقسيمات المعروفة للجميع. فإذا ينبغي ألا يعتمد هذا الكلام، يعني ينبغي نحن نقول لا، مش معقولة القريب هو ما تجتمع معه في أي أب وإن على أو أي أم وإن علت، وإلا هتلاقي كل بني آدم أصبحوا كلهم أقارب. ويبقى كلام نحن نتكلم فيه ده لغو، لما يقول لك أنفق على القريب وأنفق على المسكين، لما يقول لك أنفق على بني آدم وخلاص يبقى وجوب النفق على بني آدم وانتهى الأمر. لكن هذا غير صحيح أساسا، لأن يسمى منهم القريب وسمى منهم المسكين وسمى منهم الوارث، صح؟ وسمى منهم الوارث. يبقى إذن لو حددناها أكثر فقلنا القريب هو ما كان من جهة الأب والأم إلى الجد مثلا الثاني أو إلى الجد الثالث أو غير ذلك، لكان هذا تحديدا بلا محدد، مفهوم؟ فلم يكن هناك جزء، فلم يكن هناك في هذه القرابة جزء نحن متأكدون منه ومجتمع عليه أيضا إلا ذوي الرحم المحرمة، لأن أنت لو تركت ذوي الرحم المحرمة وذهبت تنظر للأقارب قلنا الأمر هينتهي بك إلى كل بني آدم. أما إن قلت ذوي الرحم المحرمة فهذا يكون أمرا محددا، وحينئذ تجد هناك فرق بين القريب وبين المسكين وبين البعيد وبين بقية من ذكرتهم الآية. يبقى التحديد ده اللي هم حددوه تحديد نتيجة النظر في الواقع ونتيجة أن الآية ميزت بين أنواع الناس. فبما أن الآية ميزت وبما أن الواقع لو ذهبنا ننظر إليه لوجدنا أن الناس كلهم أقارب بعضهم لبعض، يبقى إذن يصلح أي واحد على وجه الأرض أن يكون قريبا للآخر وأن يثبت له حقوق النفقة، وهذا لا يمكن أن يكون مقصودا. لو خصصناها بأي جد أو أي أب بأعداد يكون هذا أيضا تحديد بلا محدد، إن قلنا الجد الثالث طب ليه ما يكونش الرابع، قلنا الرابع ليه ما يكونش الخامس، وهكذا يبقى يرجع للي احنا سبناه أساسا. فلم يكن إلا نحن نقول أقرب هذه الأشياء إلا أننا نقول ذوي الرحم المحرمة، أي ما بينك وبينهم رحم محرمة، فيكون هؤلاء داخلون في وجوب النفق عليهم إذا احتاجوا وإذا كان معك من المال ما يفيض على هذا. الكلام ده أوضحه أهل العلم منهم ابن حزم، طبعا احنا أردنا أن نختصر الأمر اختصارا، يعني ابن حزم في المحلى في الجزء العاشر صفحة 104-106، وبكده ثبتنا الجزء الأول من مذهبهم وهي وجوب النفقة على الأقارب، أصل الثبوت بالأحاديث والآيات، أما تحديدها بقرابة ذوي الرحم المحرمة فهو بالاجتهاد على الطريقة التي قلناها لكم، طبعا اجتهاد أهل العلم وليس اجتهاد يعني. يتبقى الجزء الثاني من المذهب وهو ما بينهم توارث، أي يتوارثون فيما بينهم، وده اللي يأتي دليله بعد الصلاة، لأن هذا يحتاج إلى بعض تفصيل يتبين به الأمر.
وفي قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لأن بدنا نبين من هو الوارث وبدنا نبين ما هو مرجع الضمير في قوله ذلك، وأن الآية دليل لمذهب الجمهور في وجوب النفقة لمن بينهم وبين بعضهم البعض توارث. نكمل بعد الصلاة، مش هنكمل العشاء إن شاء الله، تو بس نخلص الدليل هننصرف إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله. أما بعد، فبنقول بأن الدليل الثاني من أدلة الجمهور وهو الخاص بأن النفقة تجب على من بينهم توارث، يعني الذين بينهم توارث فإن النفقة واجبة بعضهم لبعض. استدلوا على ذلك بآية سورة البقرة وهي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. جمهور أهل العلم قبل أن نقرأ كلامهم اللي يؤيد ذلك أو نقول من أصحاب هذا التفسير، نوضح الأول تفسيرهم عشان لما نسمع الاعتراضات نجد أن التفسير في محله. هم يقولون بأن الآية تتكلم في عدة جوانب، فأول الآية تتكلم على مدة إرضاع الأم لابنها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والجزء الثاني من الآية يقول وعلى المولود له اللي هو الأب يعني رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي إطعام الأم وكسوتها بالمعروف، وعلى المولود له اللي هو الأب طبعا رزقهن وكسوتهن، أي اللي هو مين؟ اللي هو النساء اللي هي التي ولدت يعني. ثم الجزء الثالث من الآية يقول لا تضار والدة بولدها، يبقى هنا بإيه؟ بولدها. الآية تتكلم تمنع أن تضار والدة بولدها كأن يكون الأم متعلقة بابنها ثم الرجل تنكيلا بها يحول بينها وبينه، بينها وبين أن ترضعه إذا انفصل يعني، فهنا الرجل بيضر بمين؟ بيضر بالأم، يعني يعلم أن الأم متعلقة أشد التعلق به فيمنعها عنه، فيمنعه عنها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ولا مولود له بولده يعني ولا مولود له اللي هو الأب ما يضرش بابنه، كيف لا يضر بابنه؟ إن الأم تكون عارفة إن الولد ما بيرضعش إلا منها هو بس، منها هي بس، فتيجي عشان تضر بالرجل يعني تضعه في موقف حرج تمتنع من إرضاع من؟ تمتنع من إرضاع الولد، فيبقى هنا أضرت بمن؟ أضرت، هي تريد أن تضر بأبيه، فالآية نهت عن ذلك. ولا مولود له يعني الأب ما يضرش، يعني هي ما تضروش بولدي، عايز تنتقم منه، تنتقم منه ازاي؟ بنيه تقول له طب انا مش مرضع الولد، ومعلومه هي تعلم ان الولد بدون ما يرضع منها لن ياكل، وطبعا لن ياكل يبقى يسبب نكد وتعب لابيه وغير ذلك. فالايه نهت ان الاب يضر الام بان هو يمنع ولدها منها، ونهت عن أن تستغل الأم حنان أو تمسك الابن بها فتضر أبوه، نهت هذا ونهت ذاك. كويس، خلينا في الشق الثالث بالذات. الشق الثالث ملخصه إيه؟ ملخصه المنع من الإضرار. لا تضار والدة بولدها، يبقى بولدها الضمير عائد على ولدها الابن المذكور هنا، ولا مولود له بولده، وكذلك الأب لا يضر بولده. ثم قال النص وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. هنا أهل العلم لهم نقاش واسع جدا في الآية دي، نقاش واسع سواء من السلف أو من الخلف، اللي راجع المراجع اللي احنا نقول عليها هيجد نقاش مطول، لكن احنا هنختصر النقاش ده كله بالمتبين الراجح. فنقول أيسر هذه الأشياء هو قوله ذلك. ذلك ده اسم إشارة يعود الراجح لغة وأصولا يعود إلى أقرب مذكور، يبقى ذلك يعود إلى أقرب مذكور وهو المضارة وهو الإضرار يعني. يبقى وعلى الوارث مثل ذلك أي المنع من الإضرار يعني، يبقى أقرب مذكور اللي هي الايه المنع من الإضرار، لأنه هو المذكور فين في الجزء الثالث. نحن قلنا لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولد الاثنين، ثم قال وعلى الوارث أي يجب على الوارث مثل ذلك. ما الذي يجب على الوارث؟ مثل ذلك. ذلك ضمير إشارة، الراجح أنه يعود إلى أقرب مذكور. أقرب مذكور هنا النهي عن المضارة، خلاص ده الجزء اليسير. الجزء الآخر يقول وعلى الوارث، فهنا جمهور أهل العلم من السلف ووافقهم في ذلك ابن حزم وغيره أن المراد بالوارث هنا هو وارث الابن. وارث الابن فين الابن؟ جه ذكر الابن فين؟ في كل أجزاء الآية الثلاثة جه الابن في أول جزء في قوله إيه والوالدات يرضعن إيه أولادهن، أو جه ذكر الابن، وجه ذكر الابن في الشق الثاني اللي هو فين؟ وعلى المولود له، وجه ذكره في الشق الثالث وده أهم شق في الشق الثالث كله. الشق الثالث مش موجود فيه غير الابن، لأن يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يبقى الشق الثالث ذكر مين؟ ذكر أم وأب وابن، صح؟ يبقى عمر ما يكون الوارث هو الأب أو الوارث هي الأم أو الوارث هو الابن، ده وارث لواحد من هؤلاء. أقرب هؤلاء أقرب هؤلاء ذكرا هو الابن، هو الابن. يبقى عشان يستقيم سياق الآية نقول لازم يكون فيه ضمير، ضمير يعني، نقول وعلى الوارث له، وعلى الوارث له، له ده يعود على من؟ يعود على الابن. نلخص الأمر يا أخوانا، هم عايزين يقول وعلى الوارث المراد بالوارث هنا كل من يرث الابن، خلاص ما دام ثبت كل من يرث الابن يبقى ده اللي عايز يصل إلى الجمهور، يقول إن النفقة واجبة على كل من بينهم توارث، خلاص. بس قبل ما نكمل هنا ما فيش سيرة النفقة، ده هنا الايه النهي عن الإضرار، صح؟ لأن احنا قلنا عائد آخر مذكور النهي عن الإضرار، خلاص. ما دام انت وافقت إن الورثة مأمورون برفع الضرر، أشد هذه الأضرار أن تجد هذا محتاج إلى ما يأكل به أو يشرب به أو يلبسه أو يسكن فيه، وأنت معك ما يغنيك ولا تعطيه، في ضرر أشد من هذا؟ لا يوجد ضرر أشد من هذا، صح؟ يبقى إذن الآية كانت دليل الجمهور في قولهم أن النفقة تجب على كل من بينهم توارث. أي ناس منهم توارث يبقى حينما يحتاج واحد منهم يفتير يعني والآخر غني يجب على الآخر أن يعطيه. الدليل في قوله وعلى الوارث، تقدير الآية هنا وعلى الوارث له ولو، هذا أقرب مذكور هنا في الشق الثالث من الآية هو الابن. مثل ذلك ومثل ذلك إن قلنا إن ذلك تعود إلى أقرب مذكور والنهي عن الإضرار، فأشد أنواع الضرر أن تجد إيه محتاج وأنت معك من المال فلا تعطيه. ده اللي فهمه جمهور أهل العلم. في مفاهيم تانية كثيرة جدا، اللي يراجع نيل الأوطار في الجزء الثامن صفحة 146، واللي يراجع زاد المعاد في الجزء الخامس صفحة 542، واللي يراجع القرطبي في تفسير الآية يجد إيه؟ يجد نقاشات حول أشياء أو احتمالات أكثر من ذلك. أشد هذه الاحتمالات ما ذهب إليه ابن القيم والإمام الشوكاني من أن الآية أقسم فيها أنها مجملة، يعني مجملة يعني تحتمل أوجه متساوية، يعني تحتمل ورثة الابن وتحتمل يكون هو الابن نفسه وتحتمل يكون كذا وتحتمل يكون كذا. فبناء على ذلك اللي راجع يقول يجد أنهم يقولون فشلي. في الحقيقة فيها دليل وواضح الدلالة، لأن أنت لازم تقول بهذه الطريقة أن ذلك يعود إلى النهي عن الإضرار، وأن الوارث هو مقدر بقوله الوارث له، ولم يذكر من قبل هذا إلا الابن، فيكون الآية معناها أن ورثة الابن يجب عليهم أن يرفعوا عنه كل ضرر. يقول القرطبي: واختلفوا في تأويل قوله وعلى الوارث مثل ذلك، فقال قتادة والسدي والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو وارث الصبي أن لو مات، هو وارث الصبي أن لو مات. وقال بعضهم وارثه من الرجال خاصة، وهذا قول عطاء ومجاهد. المهم أنه وارثه، تحديده بقى بالرجال ده موضوع تاني، تحديد بلا تحديد. المهم أنه ينضم إليه عطاء ومجاهد في فهمهم أنه وارث الولد، وارث الابن يعني. وقال وقتادة وغيره وارث الصبي من كان من الرجال والنساء. يبقى قتادة أيضا قال بأنه وارث الصبي، لكنه حدده بأن يجب عليه بس الإرضاع بس، يعني إن كان الولد يحتاج إلى نفقة الإرضاع. وهذا تحديد بلا محدد، لأن إحنا قلنا الآية رجع إلى النهي عن الإضرار، وأعلى أنواع الإضرار أن يكون مفتقلا فلا تعطيه، ويلزمه إرضاعه على قدر مواريثهم. وفيه قال أحمد وإسحاق. طيب، يبقى إذن ده يعني ما قاله القرطبي نقلا عن هذا، ونقل هذا بالتفصيل بأشد منه من التفصيل الإمام الطبري في تفسيره للآية أيضا. طبعا بعد ذلك بقيت مناقشة الآية في كلام القرطبي في نفس المسألة الفقهية في الانتصار لمذهب مالك. لو تتذكرون الإمام مالك ذهب إلى إيه؟ إلى النفقة مقصورة على من؟ على لا شرصون، على الابن والوالد فقط، مقصورة على دول ودول فقط. فهو انتصر له بكلام مطول لابن العربي، وهذا الكلام رد عليه أهل العلم. الآية نفسها ترد عليه، واللي راجع بقية الأماكن اللي احنا أرشدناكم إليها سواء المحلة ابن حزم في الجزء العاشر صفحة 104-106 وبعدها، أو اللي راجع نيل الأوتار، اللي راجع زاد المعاد، أو اللي راجع غيره، يجد أن أضعف هذه المذاهب هو مذهب الإمام مالك ومن وافقه في هذه المسألة. ده اللي احنا أردنا أن احنا نقوله على عجالة من الأمر في مسألة النفقة، نفقة الأقارب، أنها تجب للأقارب، الأقارب الذين يتوارثون بينك وبينهم توارث، أو الأقارب من ذوي الأرحام المحرمة. وقلنا بدون كلمة المحرمة هذا محصل مذاهب جمهور أهل العلم، ومن انتصر على ذوي الرحم المحرم هو أبي حنيفة وابن حزم، وقلنا أن قولهما أظهر في هذا. وكده يبقى انتهى كتاب النفقات، لأن لم يعد في الكتاب كثير كلام أو يلزم يعني كثير كلام، وبقية التفاصيل لا تلزم يعني، ونقتصر على هذا إن شاء الله. لا، رحم محرمة يدخل فيه الأخوة زواج ميت. طيب الأخ والأخت ما يعادله، ما يعادله رجل أو امرأة، طبعا رجل أو امرأة تحدد ايه. لا، لو القريب ده مش فقير، القريب اللي مش هتنفق عليه يعني، كان يكون غير وارث او غير ذي رحم المحرمة، هذا القريب لو مش فقير يبقى لا يجوز لك ان تعطيه الزكاة، معلوم هذا. لكن يا اخواننا مش معنى كده ان الانسان لا ينفق على ذوي رحمه او على اقاربه، بل الاحاديث حببت ان ايه، ان الاقرب فالاقرب. نص الاحاديث اللي احنا ملناه قال: ثم الاقرب فالاقرب، خير النفقة وخير الصدقة ما كان فين؟ في الاقارب. فان استوفيت الاقارب بعد ذلك تبدأ بايه؟ بمن بعدهم. لكن احنا بنتكلم على الوجوب، مين من الاقارب اللي لازم انت تنفق عليه، مش تستنى من السنة للسنة ما يحتاج الزكاة وتبدأ تدور ديله الزكاة. فمين من الاقارب اللي انت لازم تشيل همه وتشيل نفقته او تنفق عليه، ومين لا يجب؟ مش معنى ان احنا قلنا لا يجب ان انت لا تعطيه، لا تعطيه، وده احسن الناس وافضل الناس ان تعطيه من مالك هو اقاربك. لكن احنا بنفرق بين مين ان انت لو ما اديتوش تأثم تكون آثم، ومين اللي انت لو ما اديتوش ما تكونش آثم اساسا. فاللي مش اللي مش هتنفق عليه جائز لك، بل مش جائز، بل هو مستحب، وهو صريح قول صلى الله عليه وسلم: ثم الاقرب فالاقرب، أن تعطيه من زكاة مالك، أن تعطيه من زكاة مالك. لكن الذي تجب عليه النفقة أنت مش هتوصله لدرجة أنه يحتاج إلى زكاة المال، لأنك المفترض أنك تعطيه من معك. ما احنا قلنا يا أخوانا أهل المواريث الاثنين، مش احنا قلنا لأول الدرس أصحاب الفرائض اللي ورد ذكرهم في الآية، آية سورة النساء والآيات اللي شبيهة بها، وكذلك الأحاديث المفسرة، دول الفرائض، وكذلك من يرث بالتعصيب، لأن احنا قلنا ده مقتضى قول صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، بدأ جزءه بالفريضة بالفرائض، فما زاد فلأولى رجل ذكر من العصبة، فلأولى رجل ذكر من العصبة. وإذا في طريقتين يصل بهم المال إلى الأقارب، إما أن يكون بينك وبينه توارث بالفرائض، والتوارث بالفرائض ده اللي ورد في الآيات والأحاديث، أو تكون القرابة من جهة الأب وهو ذكر، وهو ذكر ذو الرحم المحرمة، مش لازم يكون هم أصحاب مواريث، ممكن تكون التركة بتاعتك مش هتخرج عن مين، مش هتخرج عن مين، مش هتخرج عن ولادك، عندك أولاد ذكور، طب عمتك مش لازم، يعني مش لازم ان هو كونه ذو رحم محرمة ان هو يرث، طبعا مش لازم خلاص، يعني مفيش ارتباط. يعني ما حكم وضع الاموال في البنوك الاسلامية كبنك فيصل الاسلامي او فروع اسلامية للبنوك؟ والله هو بنك فيصل بيقول ان هو بيتعامل بقوانين الشريعة الاسلامية، يعني يتعامل بالتعامل الاسلامي، هذا ظاهره، وهو بيقول ان عندنا لجنة فتوى شرعية، حاضر صبر جميل، في البنك المركزي، حاضر، وفي جزء منها في بنوك اوروبا وامريكا، حاضر لا تختلفوا، حاضر صبر جميل ان شاء الله صبر. فهو البنك بيقول هذه وجهته، بيقول ان انا عندي لجنة فتوى شرعية، واللجنة دي احنا بنرجع لها وبنستشيرهم وما الى ذلك. هنا انت عشان تبت في المسألة، مش بنقول ان ده من باب المستحيل، لا، ممكن تبت في المسألة، ممكن تعرف حدود المسألة شرعا. اللي بوظ التجربة انه اي تجربة تفشل بان القائم عليها او المنفذ لها لا يؤمن بها، لا يؤمن بها. فانت تسمع واحد يقول لك انا كلمت الموظف هناك، قال له اقول لك روح بنك الاهلي احسن، مفيش فرق بيننا احنا وبين البنك الاهلي، بنعمل بنك الاهلي احنا بنعمله، ده طبعا نتيجة ان هو موظف منحرف، يعني موظف ده فاسق اساسا، ده شهادته سقط، اذا كان هو بيقول لك روح حط في الربا، يبقى هو الموظف ده وصل لذلك ان هو يشتيك كمان ويقول لك الاحكام بتاعتنا اذا كان ماشي على الاسلام ومش ماشي على الاسلام، دي مسألة صعبة حتى. يعني تعالوا استعرضوا صورة عقد شرعي كان بيعمله بنك دبي، واظن بقى يعمله بعد كده بنك فيصل، وهي صورة التعاقد، الوعد بالبيع، الوعد بالبيع، يعني يعده بأن يبيع كذا هروبا من مسألة بيع ما ليس عنده. وتعالوا شوفوا نقاش أهل العلم اللي فيها، الكتاب اللي مألفه القرضاوي والكتاب اللي ردوا عليه فيه، تجد ان المسألة عشان انت بالسهولة تقول انا شفتهم بنفس بتعاملوا بالربا، انا شفتهم بنفس بتعاملوا بالربا، عشان انت تقول الكلام ده مسألة، يعني ايه، مش بقول مستحيلة عشان بس فيها نوع من الإرهاب، لكن أقول إن أنت لازم تكون محدد المسألة بالضبط من بقهم أو من المكاتبات الرسمية بتاعتهم، ومعاك الفصل فيها الشرعي، دي مسألة. المسألة الثانية، لو وصلنا زي مسألة الوعد بالبيع، الوعد بالبيع ده عملوا ليه؟ قال لك دلوقتي البنك حاله يقف، دلوقتي الراجل ده بيجي التاجر ده يقول لنا هاتولي مليون سيارة، طب ماشي احنا هنشتري لك مليون سيارة، طيب ما هيجي الشرع يقول ان الصفقة دي بطلة، لان البنك بيبيع ما ليس عنده، لا السيارة موجودة ولا هي لسه معمولة. طيب لو قلنا لهم بيعوا سلم، بيعوا بيع سلم، يقول لك مش ممكن، معناه برضو ان البنك قفل، لان عمر ما التاجر هيديني 8 مليون سيارة كاش نقدا في الوقت في المجلس، طب ليه، يعني ايه اللي اضطروا اساسا، وعشان مين حتى، مفهوم؟ فاذا لو انت قلت الحل ده مش نافع، ولو قلت الحل ده مش نافع، طب ايه الحل يا لجنة؟ اللجنة قالت لا، في حاجة اسمها ايه، انت ما تبيعلوش، انت قول له وعد بالبيع، يعني دعا وعد بالبيع، انا وعدك ان انا بيع لك مليون سيارة بالمواصفات الفلانية والفلانية والفلانية والفلانية، كويس كلام؟ يبقى انا كده لا بعت لك ولا انت اشتريت مني. لو حدث ان انت توفيت او انا غيرت او اي حاجة قبل ان تأتي الصفقة يبقى ده مجرد وعد. بيكملوها بقى بطريقة تانية للشيخ يوسف القرضاوي كتاب مطول، وهو اضطر ان هو يلتزم مذهب المالكية بان الوعد يلزم مش شرعا وبس، يلزم قضاءا. يعني يجي القاضي يقول لي محمود انت وعدت احمد بان انت تديله سيارتك تبعها له وانت خلفت. طيب ماشي انا خلفت، ماشي ايه حكم اللي خالف؟ اثم. طب خلاص ماشي استغفر الله بس برضو مش هبيع العربيه. يقول له لا، وقضاءا يجب عليك ان انت تبيع له. فده مذهب مالكية ان ايه، ان الوعد بالبيع يلزم قضاء. انت الحين تفصل في المساله دي، دي مسألة طويلة جدا عشان تفصل أساسا في أن الوعد يجب أو لا يجب، ده بحث. وبعدين تفصل في أن الوعد إن قلت يجب، يجب قضاءا ولا يجب أخرويا بس أنه يأثم وبعد كده يتحلل، ده بحث ثاني. فهو الشيخ فصل قال هو يجب وقضاءا، فإذا البنك محمي أن التاجر ده يتلاعب به ساعة ما تيجي البضاعة، ساعة ما تيجي بقى، لأن لو هلكت في السكة البنك بيمشي بالأحكام الشرعية. لو هلكت في السكة يقول للتاجر عم أنت بريء مفيش أي حاجة خالص. طب لو نزلت بقى عن المركب، لو نزلت عن الميناء والتاجر غير رأيه يقول لا ده في وعد والقاضي يلزمك بالإيه، يلزمك بأن تتمم هذه الصفقة. لكن افترض ان هو مات، ان هو مات قبل ما يتمم الصفقة، يقول خلاص الورثة خلاص مش مطالبون بشيء، يبقى ده جزء منها إسلامي. طيب لو انا وصل رأيي وقناعتي انا فعلا هذا صحيح، هذا بيع باطل اساسا، البيع ده باطل اساسا لان هو ابطل خيار المجلس اللي هو ركن خيار المجلس. انا صح، انا وعدتك صح، وجات السلعة زي ما انا عايز صح، واشتريتها منك صح، لكن الشرع مازال بيعطيني ان انا طالما انا جالس معك ان انا غير رأيي، ده معنى البيعان بالخيار. فانت ابطلت لي خيار المجلس، اول ما تيجي العربية وبالطريقة اللي انت عايزها وبالتفاصيل اللي انت عايزها يبقى لازم تتمم الصفقة، يبقى ده كده ابطل الركن، الركن ده باطل. طيب ما هو الركن ده لو باطل يعني عقد البيع ده باطل، نعم هذا صحيح، لكن هل بطلان عقد البيع هذا معناه انهم يتعاملون بالربا؟ لا يمكن. ليه؟ لان المخالف هيقول لك والله احنا ما بنكلمش جمهور مجتهدين، احنا بنكلم جمهور عوام وفتوانا تلزمهم، وده كلام مالك وابي حنيفة وجماهير اهل العلم كمان اساسا انهم لا يبطلون عقد البيع هذا. يبقى اذا هنا المسألة عشان تحكم حكما وتقول انه يتعامل بالربا، دي مسائل ليست باليسير، هذه ده مثال بس لما يتعاملون به. اضف الى ذلك بقى ان انت لو عرفت ان ايه، ان كلهم قد تجمعوا بكلابهم وحميرهم وكلهم لافشال هذه التجربة، فمعلوم طبعا انت لازم ما تكونش انت بتاكل اي حاجه تترمي لك. يعني هو بيرمي في بيحط فلوسه في البنوك امريكا واوروبا واليابان وبياخد نسبه فوائد ويروح يوزعها عليكم. والله انا ما عنديش بينه بهذا، انا ليست عندي بينه بهذا، عشان اوصل لبينه ده ممكن محافظ البنك نفسه ما يعرفش الكلام ده. انا عرفتها منين يعني؟ الموظف ده عرفها منين يعني؟ الموظف ده احنا اسقطنا اساسا شهادته اساسا، لكن هو عارفها منين وصلها منين؟ دي مسألة صعبة اساسا. يقول لك قابله الدكتورة فلانة في حديث صحفي مش عارف، الدكتورة دي اساسا شهادتها ساقطة اساسا، الدكتورة دي اساسا شهادتها ساقطة، واللي عمل لها الحديث اساسا شهادته ساقطة اساسا. يعني ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معلوم هذا، معلوم ان الشركات الكبرى بينها الكلام ده، يقول لك احذر خد بالك المنتج الفلاني في شحم، شحم خنزير. إيه إيه إيه. اول ما تنتشر الخبر ويبلعوا بعض الناس وينتشر في الصحف خلاص وقف المنتج، على ما تبدا الشركه بقى تدافع عن نفسها وتجيب لجنه خبراء ولجنه مدافعين وشيخ ويفتوا مش عارف ايه، يكون الديون تراكم بحيث انها هتقفل او هتضطر تحط شحم فعلا عشان تعوض الايه الخساره اللي خسرتها. يبقى ده ايه، ده حرب اساسا معلومه اساسا. قد يصدق وهو كذوب هذا الشيطان، وقد يكون كما هو الاصل انه كذب. خلاصه الكلام ان احنا عشان نتصدر لان احنا نقول ان هو اللي بيقول عليه اسلامي ده ما هوش اسلامي، ده شيء لازم نكون مسكينه بايدينا وليس قائم على الاخ الفلاني قال وانا رحت للموظف فقال لي اعمل كذا. نعم قد يكون هناك مخالفات، هذا مثبوت في بعض المطبوعات رايتها بعيني، نعم هذا صحيح، لكن ما حجم هذه المخالفات؟ ما حجم هذه المخالفات؟ انظر الى رأس المال وانظر الى حجم العمليات اللي انت هتقول ربوية هذا لا يتناسب مع هذا، فضلا عن ان مالك القليل اللي هو 20,000 ولا 200,000 ولا 300,000 يمثل شيء في رأس مال البنك. طبعا الموضوع بقى ان هو بيحط فلوسه في البنك المركزي وبيحط فلوسه في بنك البنوك اللي هو بيدي كل يوم فايدة. منعها ما لسه هقولها دي، منعها عشان يضمن. نعم، هو وضعه للأموال يا أخوانا، يعني لو ثبت أنه بيضع 50% من أمواله، مش هقول 15%، 50% من أمواله في البنك المركزي وبياخد عليها فوائد، مع أن المعلومات دي كلها غلط، 50% غلط وبياخد فوائد غلط، لكن احنا بنفترض أن ده الصح. لو هو في 50% الثاني ماشي سليم، أنت حجم مالك ده في الجزء السليم، لأن الأموال لا تحرم لأعيانها، الأموال تحرم بنسبها أساسا. فلما يكون الوالد ماله حرام، ماله حرام، كم من أموالي حرام؟ هو ماله 300 جنيه، ومن ماله الحرام 290 جنيه، يبقى الحلال كم؟ 10 جنيه. الأمر ضيق عليا جدا في الأكل والشرب، يعني أنا باكل في الشهر كله وبتحرك في حدود كم يا أخوانا؟ في حدود 10 جنيه. نفس النسبة نسبها مع 50% من أموال البنك الحلال وفلوسك، شوف بقى فلوسك أنت لفلوسه هو قد إيه، هتلاقي أن نسبة الحلال اللي أنت بتتحرك فيها كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة، لا شك في هذا. فلا أقول أن الأمر على ما يرام وليس في الإمكان أفضل مما كان، لكن أقول أن يعني مش عايزين نطلع بدور ان ايه، بالدور المشهور عن المسلمين، المسلم في كل مكان يطلع بدور مغفل، يعني معلش معذره، يعني هو معلوم هذا، يعني في جميع الامور يطلع اخر واحد فهم الموضوع في الاخر هو المسلم، في الازمات يعني عالميه اخر واحد فهم الحركه هو المسلم اساسا. فليس معنى ذلك ان احنا نقول بالروح والدم ان احنا نفديه، يعني وليس معنى ذلك ان احنا نقول بانه هو اصبح بنكا ربويا مفيش فرق بينه وبين بنك كذا وبنك كذا وبنك كذا، لكن هي محاولة لإيجاد واقع إسلامي حقيقي. ومجرد أنك تسمع محاولة لإيجاد واقع إسلامي، يبقى لك أن تتخيل حجم الأعداء وحجم الأعباء اللي وقع على القائمين على الأمر، فتخليهم إيه، بيئنوا. الأنين ده إيه بقى؟ على حسب ما عندهم من عقيدة، ممكن يئن يعني في حتة ويفوت، يعني يخليها زي ما هم عايزين ربا، وممكن يئن بأنه هو إيه، يلجأ إلى مشاهير أهل الفتوى بفتاوى إسلامية، على حسب إيه؟ على حسب القائم على الأمر. لكن التسرع بأن أنت تقول لا فرق، أو هو هو أو قريب أو غير ذلك، فهذا تسرع غير محمود. والعلم نور، يعني العلم نور، هذه مقالة صادقة، كنا للدلالة على أن العلم نور. الواحد يأخذها باستخفاف فيقول إيه، البنك الأهلي، وبعدين البنك الأهلي الفرع الإسلامي البنك الأهلي، فنقول طبعا نكتة، نكتة طبعا، لأن هو البنك الأهلي بياخد الفلوس دي بيحط أبو قرش على بورسين ويطلع الميزانية واحدة، وبعدين يجي حط دول بتوع المغفرين اللي بيقولنا الفلوس في الفرع الإسلامي، ويحط دول اللي عارفين الحقيقة، وكله هو البنك الأهلي أساسا. فكنا نظن هذا في الحقيقة يعني، لكن اتضح ان الكلام ده رسميا وحقيقيا ما يقدرش يعمله، لو راح يروح السجن اساسا لو عمله. الحقيقة ان ميزانية الفرع الاسلامي لا تدخل في القروض، حقيقي هذا، ده رسمي، مش تبرع منه، يعني مش تبرع من المحافظة، ده رسمي، ميزانية الفرع الاسلامي لا تدخل في القروض، يعني لا تدخل في الاقراض بالفوائد وغير ذلك من المعاملات المقطوع بها انها ربا. طبعا قد يكون تلاعب، نعم قد يكون، لكن كفى بان معلومه زي دي خليك ايه، ان انت بعد كده تبقى حريص ان انت ايه، تتانى في اصدار الايه، الاحكام، خصوصا لو كانت اشياء تحاول ان توجد واقعا اسلاميا، فلازم يكون في نوع من التانية، لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، لكن الانسان يعمل بتقوى الله. اللي يتوصل لشيء هو على يقين منه فليعمل به، فان كان هذا اليقين لا جدال فيه فليشعه بين الناس نصيحة لهم. أما من كان يعمل على قول راجح أو غير ذلك فهذا لا يجعله متعاملا بالربا. يعني لو واحد اقتنع بكلامنا نحن بنقول إن عقد البيع اللي هم بيعملوه تحت عنوان عقد بيع بالمواعدة. كل أخوانا البيع ده باطل أساسا واقتنعنا أنه هو باطل. هل البطلان ده معنى أنه يتعامل بالربا؟ ليس معنى ذلك أنه يتعامل بالربا. هناك فرق بين يكون عقد البيع، لو أنت تذكروا دروس الشيخ محمد أسباب بطلان البيع كام؟ أربعة. منها إيه؟ واحد بس منه جريان الربا، صح؟ والباقي حاجات تانية، والباقي حاجات تانية. فمش معنى ان اي عقد اي صفقة بطل عنده معناها ان تساوي ربا، ليس معنى ذلك. معناها تساوي اثم، معناها تساوي اثم. لكن هل الاثم ده يجعل المال حراما؟ لا لا يجعل المال حراما، لكن يجعلني انا احجم عن اني اشجعهم، لانهم لا يبالون بالحرام والحلال. لكن انصافا لا اقول انهم يتعاملون بالربا، فالانصاف هو دين المسلمين اساسا. وهل كل البنك يعطي قروضا يؤثر ذلك على الحكم حتى لو كان البنك يعطي الذي يودع فيه فوائد غير ثابتة؟ إن كان المتكلم يتكلم على بنك فيصل فأنا قد قلت ما فيه يعني. أما بقية اللي يقولش إن هو إسلامي طبعا فده كفانا مؤنته، يعني هو من نفسه لم يدعي هذه المقالة. هل إذا نوى الشخص أن يفعل شيء حسن مثل أن يصوم ثم لم يفعل هل هذا يكون نذر يجب عليه أن يوفي به؟ لا، مجرد الهم هذا لا يسمى نذرا. النذر أن تنذر لله عز وجل، أن تقول نذرت لله أن أفعل كذا وكذا. وبما يتعالى النذر؟ تعالى النذر بأن تنذر، تقول هذا نذر لله سبحانه وتعالى. إذا أقسم رجل على رجل بأن يأكل ثم لم يأكل الرجل الذي أقسم عليه، إذا أقسم الرجل وده كثير تقول والله العظيم لا تأكل، والله العظيم أنت ماشي، والله أنا حلفت أهو، مش بقول له اليمين، أنا هو عقد اليمين، وهو أصر أنه هو ما يأكلش، أنت ليس عليك حنث، مش عليك حنث يعني. فماذا على الرجل الذي أقسم ليس عليه شيء بس عليه أنه لا يتصرع يعني؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يرحمك الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا في المرة السابقة قد انتهينا من كتاب النفقات، وبعض إخواننا كما في ورقة جاءت يعني بيقول نحن تسرعنا شوية في كتاب النفقات، خصوصا في الجزء الأخير ألا وهو النفقة على الأقارب، أو لم نبين فيه تفاصيل المسألة وحجج المخالفين كما هو العادة يعني. في الحقيقة كتاب النفقات اللي جعلنا نسرع في الجزء الأخير منه هو أن هذا الكتاب سبق شرحه بالتفصيل في كانت دورة صيفية في مسجد العزيز بالله، فأردنا أن احنا نسلك مسلك الاختصار، خصوصا في عند الكلام على قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لأن من راجع كتب أهل العلم اللي احنا كنا ادينا لكم مصادرها في كتاب النفقات هيجد حول هذه الآية كلام كثير وخلاف بينهم، حتى أن الشوكاني الإمام الشوكاني اعتبر أن الآية مجملة ولا دليل فيها. فرفقا يعني بالناس ما حبناش ندخلهم في الخلاف الشديد في الآية، اكتفينا بأن احنا بينا أن ده مذهب جمهور السلف، أن المقصود بالوارث هو وارث الذي يرث في الولد، وبالتالي يصحح مذهب جمهور أهل العلم بأن النفقة تجب على من بينه وبينهم توارث. وبينا كيف ثبت لنا هذا التفسير دون التعرض لكلام المخالف بناء عنها تعرضنا له من قبل. لكن على كل ممكن نحن نرجع فنفصل بعض الشيء في كتاب النفقات، لكن أظن هذا بعد الانتهاء من كتاب اللباس يعني اللي احنا هنبدأ فيه اليوم إن شاء الله.